الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. قد قلنا إننا اخترنا أن ندرس هذه العقيدة الإسلامية من كتاب كبرى اليقينيات الكونية. بدأنا دروسنا بمقدمة قلنا لا بد منها، وهي دراسة منهج البحث عن الحقيقة عند المسلمين وغير المسلمين. ترى عندما نريد أن نؤمن بالله عز وجل وصفاته ووحدانيته اعتمادا على ماذا نؤمن؟ على دليل علمي، أم اعتمادا على اتباع آبائنا وأجدادنا؟ لا، لازم يكون على دليل علمي. طيب، كيف نعتمد على العلم، وكيف السبيل إلى استخدام العلم لمعرفة حقائق العقيدة الإسلامية؟ هذا ما نعني بمنهج البحث. قلنا إن هنالك قاعدة معروفة تقول: إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. إذا كنت يا أيها المعلم لغيرك كنت تنقل لتلاميذك ولإخوانك خبرا من الأخبار مطلوب منك لكي يصدقك إخوانك وتلامذتك، مطلوب منك أن تذكر السند الذي يبرز صحة هذا الخبر. تقول: حدثني فلان، وفلان هذا حدثه فلان، وفلان ذلك حدثه فلان، إلى مصدر الخبر. هذا إذا كنت تروي خبرا لزيد من الناس، لابد أن تبين الدليل على صحة هذا الخبر عن طريق الرواية، عن طريق السند. شرحنا ذلك ولا نعيد. أما إن كنت مدعيا يقف أمام تلامذته ليلقنهم دعوة علمية ليست خبرا يروي، لا، دعوة علمية، يقول لهم مثلا: هذه الأرض ليس فيها ماء، هذه الأرض يوجد في باطنها ماء على بعد 10 أمتار، هذه اسمها دعوة علمية. نعم، هذه التربة تربة جيرية لا تصلح للإنبات. هنا نقول: وإن كنت مدعيا فالدليل. يجب أن تأتينا بالدليل المناسب لهذه الدعوة. أنا أعيد ما قلته باختصار: فإن كانت الدعوة التي أضعكم أمامها تتعلق بشيء مادي منظور ممكن أن نخضعه للتجربة، لابد أن يكون الدليل في هذه الحالة التجربة والمشاهدة، وغير التجربة والمشاهدة ما بينفع. فعندما أقول عن أرض أنظر إليها وأقول: هذه تربة طينية جيدة صالحة للاستنبات، هي دعوة. ما الذي يثبت صدقها أو كذبها؟ التجربة. نقول: يلا نزرع ونشوف، إما بيظهر صدقي أو عدم صدقي. واضح كيف؟ وإذا قلت أن هذه أرض يوجد في باطنها ماء على بعد 10 أمتار، دعوة في مسألة خاضعة للتجربة، ما الذي يثبت صدقي أو كذبي؟ التجربة. كذلك شرحناها. طيب إذا كنت أدعي أمامكم دعوة في مسألة لا يمكن أن ترى ولا أن تسمع ولا الشم ولا الذوق ولا اللمس ممكن أنه يلتقطها، هي اسمها مسألة غيبية. دعيت أمامكم مسألة شيء قد ما التفتوا يمين وشمال ما بتشوفوها، تسمعوا ما بتسمعوها، تشموها ما بتشموها، هذه دعوة غيبية. طيب هذه لابد لها من دليل يناسبها لكي يثبت صدقي أو كذبي في هذه الدعوة، بس هنا ما عاد في تجربة ومشاهدة نهائيا. قلت مثلا في قافلة تجارية مرت من هذا المكان قبل 5 ساعات، وين القافلة؟ مرت وراحت، صارت ماضي، صارت غيب، ما عاد في شيء يرى 5 ساعات، وهذه دعوة. طيب لابد لها من دليل. طيب ما الدليل الذي يثبت صدقي أو كذبي في هذه الدعوة؟ هنا وقفنا أظن في آخر درس، قلنا الدليل الذي يثبت صدق أو كذب هذه الدعوة الغيبية اللي ما هي خاضعة لتجربتنا، ما عم نشوفها ولا بنسمعها ولا شيء، هو أن نلجأ إلى ما يسميه العلماء بقانون التلازم. هذا المصطلح هلا بنشرحه، قانون التلازم هو اللي بيكشف لنا إذا كان كلامي صح ولا كلامي باطل. لما قلت لكم في قافلة تجارية مرت من هذا المكان، مكان بهالجبل هذا أو بهالسال، أقول أنه في قافلة تجارية أو في جماعة أو في لصوص ناس مروا من هنا، لكن مروا راحوا. الذي يثبت صدق أو كذب هذه الدعوة قانون التلازم. يعني شو؟ طيب هالقافلة التجارية مرت، إذا صحيح مرت في إلها آثار، شوف قافلة راحت ما عاد نشوفها، لكن في إلها آثار، ذيول، نتائج تركتها من وراءها، مندور عليها، نشفنا هالآثار. والله معنى ذلك أن الدعوة مضبوطة، والتفتنا يمين وشمال ما شفنا هالآثار موجودة، معناتها هالدعوة غير صحيحة. هذا اسمه دليل التلازم، يعني منشوف هالدعوة اللي عم بحكيها شو في إلها مستلزمات، شو في إلها زيول، شو في إلها نتائج، آثار مادية مندور عليها، موجودة، دعوة صحيحة. طيب دورنا طلعنا بهالأراضي، شفنا آثار الأقدام، شفنا آثار حوافر البغال والحيوانات والدواب بهالطريق. إذا طلعت هالدعوة مضبوطة ولا لا؟ مضبوطة. الحقيقة ما شفنا نحن القافلة، صارت غيب بالماضي، لكن صدقناها كيف؟ وجدنا شيئا من مستلزماتها، أو بنقول من آثارها أو نتائجها، إن والله كلامك مضبوط. أما إذا دورنا والتفتنا وما شفنا شيء من هذه الآثار، أرض تراب، لا شفنا آثار أقدام بني آدم، لا شفنا آثار حوافر الأحصنة أو الحيوانات أو البغال، ما شفنا شيء، إذا هالدعوة مو صحيحة. واضح المثال؟ طيب جماعة مسافرين بهالسيارة، مسافرين بالصحراء، عطشوا بدهم يشربوا مي. طيب التفتوا يمين وشمال، مي ما عم يلاقوا، لو لقوا مي عم تبرق لكان هذا مما يخضع للتجربة والمشاهدة، لكن ماذا رأوا؟ رأوا على البعد بيوت وخضرة وأشجار، وقاموا استبشروا، قالوا لبعضنا والله يمكن هنيك في مي أكيد، هني شافوا المي ما شافوا الماء غائب عنهم بهذيك اللحظة، الماء من المغيبات لأنه لا بيقدروا يشوفوا ولا شيء بعيد عنهم. لكن ما الذي جعلهم يثقون ويجزمون بأنه يوجد في ذلك المكان ماء؟ وجدوا أثرا من آثار الماء، نتيجة من نتائج الماء. ما هيك؟ قالوا إذا لكان فيني كمان، هذا اسمه الاستدلال بتلازم، بقانون التلازم. شيء ما شفته دور على آثاره، دور على نتائجه. نجيب مثال أدق بشوي. هلا في اليوم ناس بيقولوا لنا أن الإنسان قديما 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 لم يكن يعي، ما كان عنده فكر ولا كان عنده لغة، يعني كان مثل الحيوانات هو الثاني. لكن ما الذي جعله يعني ينطق، وما الذي جعل فكره يتفجر بالوعي؟ الشعور المتزايد بالحاجة إلى الطعام والشراب وبقية حاجاته العضوية، مشاعره اللي ضغطت على كيانه، مشاعره بالحاجة إلى حاجاته العضوية، أكل، شرب، لباس، نوم إلى آخره. هذا الشعور المتزايد الذي ضغط عليه فجر في ذهنه الفكر، وفجر في لسانه الإيش؟ اللغة، دعوة. المسألة خاضعة للتجربة؟ لا. الإنسان عم يحكي لنا عن حياة، تاريخ الإنسان قبل شيء مليون سنة أو أكثر ربما، إذا المسألة غيبية. وعم يقلنا هيك كان الإنسان، كيف نعرف أنه كلامه صحيح ولا كذب؟ نلجأ لهالإيش، قانون إيش اسمه؟ قانون التلازم. احفظه منيح، قانون التلازم. منقول طيب رح نفرض أنه كلامك صحيح، لما بدنا نفترض أنه كلامك صحيح في نتائج لكلامك لازم تظهر، في آثار لكلامك يعني مستلزمات لكلامك لازم تظهر. والله إذا شفنا هالآثار هالزيول موجودة معناتها كلامك صحيح، وإن شفنا هالآثار مو موجودة والله كلامك كذب. طيب شو هي الآثار بقى اللي تقتضي أن تكون موجودة فيما لو كانت الدعوة صحيحة؟ هذول الملاحدة هيك بيقولوا، لكان الملاحدة هيك بيقولوا. من مستلزمات الكلام لو كان صحيحا، من نتائجه انه نطلع نلاقي الحيوانات العجماوات اللي بالادغال هي الثانية اليوم لازم تعرف تحكي، ولازم يكون عندها وعي مثل حكايتنا واكثر. هي من نتائج صدق هالدعوة لو كانت صحيحة، مو هيك؟ طيب نجي نطلع على هالغابات، على هالحيوانات، بنلاقيها لساتها مثل ما هي، لا عندها وعي وعقل، عندها غريزة، ربي وضع في كيان الغريزة بدل العقل، ولا عندها منطق كمان. طيب بنقول إذا لكان هذه الدعوة كذب، أليس هذا من مستلزمات صدق الدعوة لو كانت صحيحة؟ لأنه مثل ما المشاعر يعني شعور بالحاجة إلى الطعام والشراب والكساء والمأوى كان موجود عند الإنسان، هالشعور ذاته موجود عند الحيوانات كمان. مثل ما هالشعور فجر الوعي عند الإنسان لازم يفجر الوعي كمان عند الحيوان. لكن ما عنده وعي ولا شيء، إذا لكان هذه الدعوة باطلة. منين عرفنا أنه باطلة؟ عن طريق الاحتكام إلى قانون، شو اسمه؟ قانون التلازم. قانون التلازم. مثال آخر، هلا بيجوا هالسواح بيروحوا على مصر، بيروحوا بيزوروا أبو الهول وبيزوروا الأهرامات وبيزوروا هالشغلات والمتحف الفرعوني، طيب بيرجعوا وعندهم عقيدة انه هدول الفراعنة كانت لهم حضارة، والله كانت لهم حضارة باذخة، وكانوا بيتمتعوا بعلوم ومخترعات ومعارف. طيب شو عرفكم؟ هذا تاريخ غيبي بيننا وبين الفراعنة اكثر من 6000 سنة. شو عرفهم؟ قانون التلازم. وجدوا اثارهم، هالبنيان، الاهرامات اللي بنوها، لا ما حدا بيعرف شلون نقلوا الحجار، كل حجر بيطلع 3-4 طن، شلون نقلوها وشلون عملوا وشلون ساووا. هذه الاثار من مستلزمات حضارتهم، نحن ما شفناه لكن وجدنا مستلزمات ذلك، فعرفنا ان هؤلاء جماعة حضاريون. واضح هذا الكلام؟ اذا ايها الاخوة، عندنا قانون، يعني مثل مصباح لمعرفة الاشياء اللي ما عم نقدر نجربها ونشوفها، شي مضى وراح، شي بده يصير وما مالك شايفه، وبدك تعرف كيف كان طريقته بهذا الشكل. هلا انا راح اجيب امثلة بسيطة كلياتها بنعرفها، العوام بيعرفوها. لما الواحد منا بيكون ماشي بهذا الطريق واذا به سيارة الإسعاف عم تركض وعم تطلق صفارتها التقليدية المعروفة وعم تخترق الحواجز المرور والإشارة الحمراء وغيرها وغيرها كلها، كل واحد منا لما بيطلع بها السيارة شو بيتذكر؟ شو بيتصور؟ بيتصور مريض، نعم، والله يعينه مسكين، هلا بده ياخذوه بساعة حالة إسعاف. نحن لا شفنا المريض ولا شفنا حالته، المسألة غيبية غايبة عنا. لكن ما الذي رأينا؟ رأينا شيء من مستلزماته، هالسيارة اللي عم تركض وكذا، هي من مستلزمات ذلك. فنحن شفنا اللازم لكن ما شفنا الملزوم، اللازم دلنا على الملزوم، يعني النتائج دلتنا على الأصل. كمان سيارة الإطفاء نفس الشيء، لما سيارتين ثلاثة إطفاء عم ينهبوا الأرض وهذه وعم يطلقوا صفارة، الله الله يجيرنا الله يجيرنا، الله سبحانه وتعالى يلطف. رأسا هنا راح بالنا عن السيارة، تصورنا الإيش؟ الحريق. هذه نتيجة نحن ما نفكر فيها، بس لما نكتبها بنقول هذا استدلال على الشيء الغائب عنا عن طريق التلازم، عن طريق قانون التلازم. واضح هذا الكلام؟ بقى التلازم بيتفاوت في القوة والضعف، في تلازم عقلي، في تلازم طبيعي، في تلازم عرفي. هلا هي سيارة الإسعاف كيف عم تدلنا على أنه في مريض بحالة إسعاف؟ العرف، العرف عنا أنه هي اسمها سيارة الإسعاف، عرف. وإذا شفت لك واحد فات مصفر وجهه، زاوي الشكل، نعم، نحيل نحيف، عم يمشي هو يعني في حالة ضعف، رأسا من صورة والله مسكين مريض، أنت لم ترى المرض لكن رأيت أثرا من آثاره. هاي اسمه تلازم طبيعي، تلازم طبيعي. وفي شيء اسمه تلازم، المهم احنا ما بدنا نفتح المجال أكثر من مقصودنا. المهم أن كل دعوة تتعلق بشيء غائب عن حواسنا لكي نعلم أن المدعي صادق أو كاذب فيها، نضع دعواه في ميزان التلازم. هاي بكرة لما نتحدث عن وجود الله كثير بدنا نستفيد من قانون التلازم، كثير راح نشوفه. واضح كيف؟ طيب هذه خلاصة ما عم نطول كثير، منهج البحث في أمور العقيدة الذي سنعتمد عليه. لن نعتمد على أعين نغمضها، ولن نعتمد على تقليد الآباء والأجداد، ولن نعتمد على عصبية، وإنما نعتمد على دليل العلم اللي أمرنا فيه ربنا لما قال ولا تقف ما ليس لك به علم. الآن تعالوا لنشوف عند الغربيين شو شو منهج البحث عن الحقيقة عنده؟ كثير من المسلمين مأخوذين مبهورين بهالغربيين. نرجع للقاعدة، إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. هل الأستاذ اللي قاعد بين تلاميذه بده يعطيهم معلومة، يا هالمعلومة خبر عم يروي لهم يا نعم حصلت وقع اسمها وقعة القادسية، حصل شيء اسمه الثورة الفرنسية بزمانه، هذا اسمه خبر. أو بيكون دعوة علمية يخترعها ويبيعها من رأسه. يا ترى ما هو المنهج الذي اعتمد عليه الغربيون في الأخبار التي يرونها؟ نحن عندنا منها شو قلنا؟ أن في شيء اسمه مصطلح الحديث، السند، الرواية، والسند له شروط، بده يكون متصل الخبر من تمك لمصدر الخبر، بعدين هذا السند المتصل يا بيكون اسمه صحيح بيعطي الظن، يا بيكون قوي بيعطي اليقين، بيكون اسمه متواتر. شرحنا الغربيين على ايش اعتمدوا؟ ولا على شيء. شيء اسمه السند ما بيعرفوه، شيء اسمه الخبر يعتمد فيه على الرواية، حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان هيك لوصل خبر، هاي ما بيعرفوها بنوب. دليل لما بتقرا شيء كتاب في التاريخ ما ألفينه الغربيين، شوف ما في شيء اسمه رواية سند، مثل حكاية ما بتقرا مثلا في ابن خلدون ابن كثير، ما في نهائيا. لكن علاش انتم لما بيكتبوا بالتاريخ بيعتمدوا على شيء اسمه الاسترداد، شيء تاني اسمه التوسم والحدث والاعتماد على المستحاثات على الآثار الموجودة في ذلك العصر، بيجمعوها وبيفكروا فيها وبيستنبطوا منها. يعني الذي يكتب في التاريخ بده يتحدث عن تاريخ العباسي، لنفرض بده يتحدث عن نكبة البرامكة، هارون الرشيد نعم فظع بالبرامكة، ليش يا كامل؟ شيت انه يرجعوا للأسانيد ما بيعملوا ما بيعرفوها. ولكن شو بيساو؟ بيقعد الواحد منهم بيتخيل حاله بعصر هارون الرشيد، بيدرس شخصية هارون الرشيد، نفسيته شلون كانت، شديد جبار كان، حليم شلون، شو كانت العلاقة بين هارون الرشيد والبرامكة؟ البرامكة كانوا حاطين بعينهم شيء على الحكم بدون يأخذوا منه، ولا شو قضية الاسترداد هيك؟ فبيجي هالمؤرخ لحاله بقى بيحط عقله بها النص وبيستنبط، بيستنبط على كيفه، يا بيطلع الكلام صح يا بيطلع الكلام غلط. سند ما في، دليل ما في نهائيا. طيب ليش ما عندهم مثل حكايتنا؟ لسبب بسيط، منهج الرواية يعني علم الإسناد علم يعني متعب جدا جدا جدا. يعني موضوع أن لا تروي الخبر إلا بسنده وأن تعرف من رجال هذا السند، يا ترى موثوقين ولا مو موثوقين، مش شغلة سهلة، متعبة جدا، مش شغلة سهلة. أنه العرب يروحوا يألفوا قواميس كبيرة بس ما بتجي تضبط الكلمات، وإنما بتضبط الرجال، فلان ثقة، فلان حجة، فلان حجة حجة، فلان لا بأس به، فلان ضعيف، هي كلها مثل الاستخبارات، كيف كانوا يروحوا يتبعوا الواحد هيك لحتى يعرفوا أخلاقه ووضعه ومعمون بيعود وكيف بيحكي وعقليته، يا ترى خرف بآخر عمره ما خرف، ويكتبوها عندهم منهم، يا بيحطوا بالقائمة السوداء اسمه يا بالقائمة العالية جيد. الغربيين ما بيطلع بيدهم استغلاسة. طيب المسلمين كيف استطاعوا يصمدوا أمام هالعمل المتعب؟ لسبب واحد، لأنهم آمنوا بأن محمدا رسول الله، ولأنهم رأوا أن في الناس من يحاولون أن يكذبوا على رسول الله، وعلموا أنهم مسؤولون عن فرض الصحيح من غير الصحيح مما ينقل عن رسول الله، لمسألة تتعلق بموقفهم أمام رب العالمين يوم القيامة. هذا دين، هذا هو الذي حملهم على أن يبذلوا جهدا عسيرا ما مثله جهد في سبيل استخراج علم اسمه علم الإسناد، علم مصطلح الحديث. بقى بالله الغربيين شو اللي بده يدفعهم لهالشيء؟ إن كان الخبر صحيح ولا عمره إن شاء الله ما يكون صحيح، شو بيهمون؟ المسلم بيريد يعرف قول المصطفى صلى الله عليه وسلم مثلا: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. بدي أعرف الكلام حكى صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ ليش؟ لأنه هذا دين. طيب في مشقة، ولو يكون مشقة، مشقة من الدنيا أحسن من عذاب الله يوم القيامة. لكن الغربي إن عرف هذا كلام النبي ولا مو كلام النبي ما بتفرق معه. لذلك ما وجد هذا المنهج عند الغربيين. طيب نترك رئيسا، لكان الغربيين ما عندهم منهم شيء اسمه منهج البحث عن الحقيقة. لذلك أيها الإخوة، عندما يكتب الغربيون في التاريخ أو يدرسون التاريخ، نعم رغباتهم وعصبياتهم وأفكارهم وسياستهم تلعب دور كبير في تصوير التاريخ، تلعب دور كبير، لأنه ما لهم مرتبطين بشيء اسمه إسناد. أميرة التاريخ، أميرة تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام، نفسيته بتقول انه هذا محمد عليه الصلاة والسلام لازم انسده، هذا اذا صدقناه بده يقضي على الحضارة الغربية، اذا لكان مصلحة ان تقتضي انه نكذبه. بيروح بقى بيتصور التاريخ مثل ما هو بده. نعم. ولذلك نشأ عند الغربيين نتيجة الفراغ شيء اسمه المذهب الذرائعي، الذرائعي اللي بيسموه البراجماتيزم. يعني ايش؟ يعني الامور الاعتقاديه لا تنظر اليها صحيحه ام باطله، بحيث تدور على الصحيح تاخذه والباطل تتركه. لا لا لا، دور على الشيء اللي بيتفق مع مصلحتك خده، يلي ما بيتفق مع مصلحتك كبه، ان كان صحيح ولا باطل. هذا اسمه المبدا الذرائعي. نعم. وهذا الآن أمريكا ماشي على المبدأ، وأكثر الذين يدرسون أمور التاريخ والعقائد ماشيين على المبدأ. في واحد اسمه ويليام جيمس، نعم، له كتاب اسمه إرادة الاعتقاد، يعني تريد أن تعتقد بالحقائق الكونية أرد ثم اعتقد، يعني احكم على الأمور الغيبية حسب مصلحتك. أريد أن أصدق لأنه مصلحتي التصديق، أصدق ولو كان الخبر غلط. أريد أن لا أصدق لأنه مصلحتي أني ما صدق، لا صدق ولو كان الموضوع صح. ألقى محاضرة في جامعة من الجامعات الأمريكية، وهذه حد يتحدث عن هذا الكلام المبدأ لطلابه، وضع اللوح شيئين، يعني اختيارين، نوعين الاختيارات. النوع الأول: كن مسيحيا أو لا أدريا، يعني بوهيم يترك الشيء. إذا وضع أمامك دراسة هالاختيارين نقول هذا اختيار حي، درسه منيحة. إن كنت أخذت الجنب بفيدك، وإن كنت أخذت الجنب لا أدري بفيدك. طيب الاختيار الثاني: كن مسلما أو صوفيا. لا، هذا احتمال ميت، لا تدرسه بنوب بنوب، سلفا لا تدرسه. لك ليش ما أدرسه؟ لأنه هذا مو مصلحتك. طيب بركي صح، شو بدك صح ولا مو صح؟ مو مصلحتك. نعم، هكذا كان يلقن تلامذته، لأنه موضوع الإسلام سلفا مو لمصلحتنا. لذلك غض النظر وما بدك إياه. أما كن مسيحي أو لا أدري، بوهيمي هيك بتترك كل شيء وملك دين، منيحة هي منيحة وهي منيحة، ما بتأثر على حضارتك، ما بتأثر على شهواتك على رغبتك. هذا هو المبدأ ده في أوروبا. لذلك هم عندما يدرسون تاريخ سيدنا رسول الله، سيرة سيدنا رسول الله، يدرسون من هذا المنطلق، من هذا الزاوية. ما بيدرسوا أنه يعني ما روي عن وصف رسول الله صحيح ولا مو صحيح، لا، يدرسونه من ناحية هذا الذي يرويه المسلمون عن رسول الله هل هو لمصلحتهم أم ليس لمصلحتهم؟ لا، مو لمصلحتهم. إذا لازم نقول مو صحيح، لازم نقول محمد دجال، لازم نقول محمد كذا وكذا. لذلك تنظر فتجد الذين يكتبون تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم يتهمونه بأكاذيب. من جابوها؟ ما بتعرف من جابوها. ليش؟ لأنه مو المسألة مسألة أنه صحيحة ولا مو صحيحة، مسألة أنه هاي مصلحتهم هيك تقتضي، أي تقتضي مصلحتهم أن يقولوا إن محمد صلى الله عليه وسلم كان يعاني من صرع. كل شوي شو بيعم بالصرع، إن عم بيطلع بيقول لهم أنا جاني وحي، هو مسألة صرع ولا مين اللي حكى الكلام؟ وازف غولتير. قالوا له قال لك انت تستمتع يا الحكي، العرب يقولوا ما في شيء من هذا، لكن احنا هي مصلحتنا، مصلحتنا نحكي هيك، هذا هو الواقع. طيب بيجي واحد جيب اسمه جيب مستشرق انجليزي، بناء على هذا المنطلق بيكتب كتاب بألفه عن الاسلام، بسميه بنية الفكر الديني. يقول فيه محمد عليه الصلاة والسلام جاء فعمد إلى الخرافات والأساطير اللي كانت موجودة عند العرب في الجاهلية، بده يخلدها وبده يرفعها إلى مستوى هيك يعني مرتب، وقام صبغها بالصبغة الدينية، صبغها بالصبغة الدينية مشان يخلدها، وهي كلها عبارة عن يعني خرافات وأساطير موجودة عند العرب قديما، بس كيف بده يخلدها ويستبقيها بهالشكل؟ قالوا له اللي جاب لك منين جبت هالكلام هذا؟ هذا ما موجود، مو موجود منهم هذا الكلام، موجود نقيضه. ارتبك، اقول لكم واقعا ارتبك ارتباك شديد، حوصر. طبعا ما بيقدر يقول للمسلمين نحن مصلحتنا تقتضي انه ما نصدق محمد. إذا بدنا نقول والله محمد مثل ما أنتم عم تقولون عنه، نفتح البواب بعد 10 سنين ما بنلاقي غير اكتفى الحضارة الغربية والإسلام تبعكم وصل لعنا. لا، هي مو مصلحتنا، لذلك بدنا نسكر الباب. كيف بدنا نسكر؟ نحن يعني مثل ما بدنا بنعمل. نعم. طيب ننتقل إلى وإن كنت مدعيا فالدليل. قلنا الدعوة إما أن تتعلق بمسألة خاضعة للتجربة والمشاهدة أو بمسألة غيبية، فإذا كانت الدعوة التي يطرحها هذا الإنسان دعوة مادية تتعلق بمسألة مادية مثل ما قلنا عن الأرض عن الماء عن أمور هندسية أمور طبية، هنا نقول مما لا شك فيه وينبغي أن نكون منصفين أن الغرب أبدع منهجا دقيقا في الوصول إلى الحقائق المادية اللي هي التجربة والمشاهدة. ما لازم نحن يعني نغض النظر عن هذه الحقيقة أبدا. نعم، الحقيقة الغرب برع بالنواحي المادية، برع باختراع المناهج التي تكشف الحقائق المادية بدءا من الذرة وجزيئاتها إلى أكبر الأشياء. يعني لما تجي تقول مثلا زوايا المثلث تساوي قائمتين، هاي مسألة دعوة تتعلق بشغلة مادية. قيس درجات الدائرة بتبين معهم كان صحيح ولا لا، ما في أشطر منهم بهذا الموضوع. قضايا الطبية، قضايا الهندسية، قضايا الكيميائية كلها تكل. في بعض المسلمين شو بيقولوا؟ هذول تلاميذنا منا تعلموا. والله أنا لا أحب هذا الكلام، لا أحب هذا الكلام أبدا، هذا كلام الكسالى. لا، ما تعلموا منك، أنت قاعد عم تشخر وما عم لا تعلموا منك ولا شيء. قلت تعلموا من أجداد أجداد أجدادك ممكن، لما كان العرب في العصر الذهبي الحضاري الذي ورثهم الإسلام إياه، وكان العرب الغرب يخبون في ظلام العصور الوسطى، مظبوط. لكن يا عمي ما بيجوز لك تتباهى بتاريخ أسلافك، يعني ما بيجوز الواحدة تتباهى بطول شعر بنت أختها أو قرايبتها أو كذا. شوفي أنت حالك، شو بدك في هدول اللي عم تتباهي فيه هون؟ مظبوط ولا لا؟ نعم. فالتاريخ لا يورث إلا العبرة، لا يورث التباهي للآخرين. نعم صحيح صحيح، أن درسوا الطب أخذوا الطب من عنا، أخذوا علم الفلك من عنا، أخذوا علم الهندسة من عنا. نعم كل العلوم المادية أخذوها في عصر كان الغرب يخب في ظلام، وكان العرب قد بدأوا يقطفون ثمار الحضارة الإسلامية. لكن الآن لا، الآن خلينا نبكي على حالنا أحسن. طيب ننتقل بقى للدعاوي التي تتعلق بغيبيات غير خاضعة للتجربة والمشاهدة. هنا أيضا أخفق الغرب، ليس للغربيين منهج علمي يعتمدون عليه قط فيما يتعلق بالأمور الغيبية. بيدرسوا بيفكروا، لكن يعتمدون على أخيلتهم، يعتمدون على ما يسمونه مرة أخرى بالتوسم والاسترداد. ما الذي سيحصل بعد الموت؟ ما فيش. ما الذي جرى قبل مليون سنة؟ يتخيلون ويتصورون ويسجلون أفكارهم، لكن على ما يعتمدون لا يوجد ما يعتمدون عليه بشكل من الأشكال قط. نعم الوقت ما بين العشاء والمغرب في هذه الأيام قصير. نعم ولم انتهى الوقت تقريبا، ولما ننتهي من منهج البحث وهو شيء هام جدا، لكن في الأسبوع القادم سننتهي منه ونبدأ بدراستنا إن شاء الله. ولا تضيقوا ذرعا بهذه الأمور، لأنه هي الأمور هامة جدا جدا، وينبغي أن يعني يكون لكم حظ وافر منها. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بصلاتنا على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر لنا عيوبنا، وأن تصلح لنا أعمالنا، وأن تعطي كل واحد منا سؤله الساعة. يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مفرج كرب المكروبين فرج كروبنا، يا مجيب دعاء المضطرين استجب دعاءنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم بألطافك الخفية، نسألك بصفاتك الأسنى، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستذلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين في هذه البلدة وغيرها خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين في هذه البلدة وغيرها شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، طهر شامنا يا ذا الجلال والإكرام من كيد الكائدين، طهر شامنا يا ذا الجلال والإكرام من عدوان المعتدين، طهر شامنا يا ذا الجلال والإكرام من أعداء دينك وأعداء شرعتك يا أرحم الراحمين، يا من يجير ولا يجار عليه، يا ظهر اللاجئين، يا أمان الخائفين، يا مفرج كرم المكروبين، تجلى علينا برحماتك، استجب دعاءنا بكرمك وجودك. يا رب بسطنا أكف الرجاء إليك، أنت أكرم من أن تردها خائبة يا رب العالمين. استجب دعاءنا ولا تخيب آمالنا، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.